والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأرجوزة المباركة، الأرجوزة المئية لابن أبي العز السلفي الحنفي رحمه الله تعالى. ولا زلنا أنهينا ما تعلق بالسنة السادسة، وسنبدأ في السنة السابعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة.
نعم، قلنا وقفنا بفتح خيبر، وأما فرضية الحج فقد ذكرنا مسألتها، ويختلف في العلماء هل الحج فرض في العام السادس أم العام التاسع، ورجحنا أنه فرض في العام التاسع. وذكرنا مسألة أيضا هل الحج واجب على الفور أم على التراخي، ورجحنا أن الحج واجب على الفور. فإن قال قائل لكن النبي لم يحج العام التاسع وحج في العاشر، نقول لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الوفود في هذا العام، وكانت دعوته واجبة عليه أيضا، فتعارض في حقه واجبان فقدم ما لا يجوز تأخيره. والأمر الثاني أيضا أنه كان يحج المشركون، فأرسل النبي في هذه السنة أبا بكر فنادى في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشركون وألا طوف بالبيت عريا. ووقفنا عند فتح خيبر الذي كان في السابعة، فتح خيبر أو غزوة خيبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول: ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، رجع يعني من الحديبية. وكما قلنا سبحان الله، استشعر هذه الأجواء دائما، هذه الأجواء دائما، انتقال من غزاة إلى غزاة، من حدث إلى حدث. سبحان الله، العهد المدني يا أخواني كله جهاد ومشاق، لكن الصحابة رضوان الله عليهم تمكن الإيمان من قلوبهم، فلهذا كانوا يسارعون بين يدي النبي وما خذلوا الإسلام قط. في العهد المكي كان عهد التربية على الصبر، ولهذا خباب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال: يا خباب، والله لا يتمنى الله هذا الأمر. ثم ذكر أن من كانوا قبلكم كانوا يؤتى بالرجل، الرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيفصل عظمه عن لحمه فما يرده عن دين الله. إشارة يا إخواني إلى ماذا؟ إلى أن هذه الدعوة وأن هذا الدين ليس سهلا، يحتاج إلى تربية على التحمل، تربية على الاحتساب، تربية على الصبر، تربية على التجرد. بالله عليكم، ما الذي من أجل تحمل الصحابة هذا؟ دنيا يا إخوان، وهم يقتلون ويعذبون، خباب هذا يعرى عن ثيابه ثم توقد له النيران فيجعل عليها فما يطفئ النار إلا برد ظهرك، أي دنيا؟ بلال الذي توضع صخرة على ظهري ثم يسحب. إخوانا بارك الله فيكم، هذا الكلام كان للصحابة وليس لنا. تحمل، صبر، احتساب. اليوم نحن نقول ماذا؟ الإنسان بيتحمل ماذا يا إخوان؟ الصبر على الدين والثبات عليه، فلا ينحرف مع المغريات ومع الفتن، فلا تتقلب به الأهواء. أثبت على السنة ولا تضحي بها من أجل أحد. إذا أذيت يا وهابي، يا مدخلي، يا إرهابي، يا اصبر. فالعهد المكي عهد تربية على العقيدة السليمة الصحيحة، والعهد المدني عهد الجهاد، عهد النشر، عهد الانتقاد بالدين، عهد المواجهة. يعني انتقلوا من جهاد إلى جهاد، من جهاد حجة وبيان في العهد المكي وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، والعهد المدني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. معنى ذلك أن النبي والصحابة عاشوا الجهاد من أجل هذا الدين من أول يوم إلى آخر يوم، من أول يوم إلى آخر يوم. فأين المجاهد بالحجة والبيان أو السيف والسنان؟ رجع النبي إلى المدينة وأقام بها المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره إلى خيبر، وخيبر قالوا بليدة على 8 برود من المدينة. البرود مرحلة، المرحلة بردان وحوالي يعني 40 كيلو، يبقى البرد حوالي 20، لأن المرحلتين 4 برود، 20 × 8 بكم؟ 160. نعم. ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله رضي الله عنه أن فتح خيبر كان في 6، والجمهور علم في 7، وهذا الأقرب. طيب، وأما ابن حزم فعنه أنها في 6 بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنة الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول، يعني حتى ابن حزم يخالف هذه، يعني يرى أن السنين الهجرية أولها شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله إلى المدينة مهاجرا، ولكنه لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ المحرم تلك السنة. والله عجيب هذا من ابن حزم، سبحان الله. وكان أول من أرخ بذلك يعلى بن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد عنه بإسناد صحيح إليه. هذه فائدة. فقد ذكر الإمام أحمد بإسناد عن عمرو بن دينار قال كان أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، وأن الناس أرخوا لأول السنة. طيب، المهم، صار النبي إلى خيبر واستخلف عن مدينة نميلة ابن عبد الله الليثي، وذكر ابن القيم في الجوزية، ابن القيم الجوزية في الزاد، أنه استخلف عن مدينة سباعة ابن عرفطة، وقدم أبو هريرة حين المدينة فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ في الركعة الأولى كافها يا عين صاد، وفي الثانية ويل المطففين. طبعا أبو هريرة أسلم قبيل خيبر، ولكنه لم يشهده، فقال في نفسه ويل لأبي فلان له مكيالان، قرأ في الأولى كافها يا عين صاد، وفي الثانية ويل المطففين، فقال ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتلى بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم، لأنه أتى عقب خيبر مباشرة، لكن إسلامه كان قبيله. فلما انتهى إليها حاصرها صلى الله عليه وسلم حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه حتى استكمل صلى الله عليه وسلم، وخمسها وقسم نصفها بين المسلمين، وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، أن الله قد وعدهم هذه، وأرسل النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين، واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك، يعني نصف خيبر أعطاها النبي وقسمها بين الصحابة الذين شهدوها، والنصف الآخر جعلها لمصالحه، واستعمل اليهود على، وطبعا المغانم التي يغنمها المسلمون على قسمين، أرض وكذا وأموال، الأموال وكذا تقسم على المسلمين، المقاتلة لهم 4 أخماس، للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه وسهم له، وأما إذا كانت أرضا فالإمام مخير، إما الإمام يوزعها، إما يوقفها، إما يوزع بعضها ويقب بعضها، مخير فيها. واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا عنها. وفيه جواز إبقاء أهل الكتاب في الجزيرة للمصلحة يراها الإمام، لا على وجه تمليك بل على وجه مصلحة فقط من غير إظهار دين، فلا يكون في الجزيرة دينان. وقد بقي هؤلاء اليهود زمن النبي وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر حتى أجلوا عمر رضي الله عنه. فدل هذا على أن الذي قال لا يبقى في الجزيرة دينان وقال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب هو الذي استعملهم، فدل هذا على أن الإخراج إخراج هؤلاء إلا للمصلحة، أي لا يكون لهم ملك ولا شيء من هذا ولا إظهار شعائر، فلا تبنى كنائس ولا غير ذلك، ولا يظهر دين ولا يضرب بناقوس، ولا كذلك في بلاد المسلمين، ما يجوز أن تبنى في بلاد المسلمين إلا إذا كانت مبنية قبل فتح الإسلام. قال واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صلاحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني هم يزرعون فيها ويكون النبي له النصف، يعني المسلمون وهم لهم إيه النصف، ففيه جواز المزارعة، وهذا أصل في هذا الباب في المزارعة، على أن تكون المزارعة بمشاع نصف ربع سدس كذا إلى آخره. وما ورد في حديث رافع بن خديج في النهي عن ذلك إنما هو النهي عن صورة معينة، وهي ما إذا زارع بماذا بشيء يخرج من هذه القطعة، فإن هذا لا يجوز لأنه قد لا تخرج هذه القطعة، أما بربع ما يخرج منها بعشر ما يخرج منها فهذا جائز، وسواء كان البذر من صاحب الأرض أو من المزارع لا إشكال. وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بنت حيي بن أخطب لنفسه فأسلمت فاعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت. وأيضا قال رحمه الله وقدم على النبي في غزوة خيبر بعد فراغه من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وأخرون رضي الله عنهم أجمعين فأعطاهم من المغانم كما أراه الله عز وجل. وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. نعم، هذه خيبر التي كانت في 7. نعم.
وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية.
نعم، أي في 7 وفي فتح خيبر حظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية، يعني حرم متعة النساء والحمر الحمر الأهلية، يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. تبارك بارك الله فيكم. لحوم الحمر الأهلية حرم ولم يباح بعد ذلك، خلاص حرم. والحمر الأهلية غير الحمر الوحشية، هذه صيد يباح، أما الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية إلى الحمار يعني الذي نركبه هذا ما يجوز أكله، وقد حرم يوم ماذا؟ يوم خيبر. طيب، أما نكاح المتعة وهو أن ينكح الرجل المرأة مدة معينة بثمن معلوم، يقول أتزوجك شهرا تزوجك سنة بمبلغ كذا، هذا كان مباحا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر. طيب، هل أبيح بعد وحرم، أو أبيح ولم يحرم، أو لم يبح، أو ماذا؟ بمجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن نكاح المتعة قد كان مباحا ثم حرم في خيبر ثم أبيح في فتح مكة 3 أيام ثم حرم في فتح مكة، يبقى كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، يدل على ذلك الأحاديث الآتية. عند مسلم حديث سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم، النبي يعني، قال: يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمون شيئا. طيب أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. نحن علمنا أن في خيبر حرم، طيب أبيح بعد ذلك ماذا؟ متى وحرم متى؟ فإن النبي قال حرم بعدما أذنت. يدل على ذلك قوله أيضا في حديث سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة. أمرنا يعني أباح، يبقى كانت محرمة في خيبر ثم أباح في فتح مكة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج منها حتى نهانا عنها. يبقى في بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. طيب المدة هذه كانت كم يوما؟ جاءت أحاديث أخرى. تبين متى كانت. عن إياس بن سلمة عن أبيه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنه. طب عام أوطاس هذا كان متى لحديث أوطاس؟ قال النووي رحمه الله: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر. تفصيل بقى هذا، كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت، كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت في خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، يوم فتح مكة ويوم أوطاس، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم. قال هذا النووي في شرح مسلم. يبقى اختصارا اجمع الأحاديث كلها يتبين لك ما يتعلق بالمتعة ونكاح المتعة حلا وحرمة كالآتي: كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر ثم أبيحت في فتح مكة ثلاثة أيام ثم حرمت في فتح مكة إلى الأبد ولم تبح بعد. وممن روى تحريم نكاح المتعة علي رضي الله عنه، وفي هذا الرد على من؟ على الروافض الذين يرون حل المتعة إلى اليوم، قبحهم الله عليه من الله ما يستحقون. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، لأن بعض الصحابة كان يراها بعد زمن رسول الله، كما كان يرى هذا ابن عباس وغيره، لكن لعدم بلوغ النسخ، وصارت الأمة متفقة على هذا التحريم. وأما ابن عباس في قوله كان لا يعلم، ثم ثبت رجوع ابن عباس لما أعلم بالسنة. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة الرسول. هذه يقولها سلفي؟ هذه يقولها أحد غير السلفي؟ الألفاظ دي يقولها أحد غير السلفي؟ الله يجعلنا وإياكم منهم يا أخوان. يا أخوان، متعة ورحمة. أما المتعة فلذة الدليل، وأما الرحمة ف فالتجاوز إذا لم تعلم الدليل متعة ورحمة، متعة ورحمة. أما المتعة التلذذ بيه أخوان الدليل والحق، وأما الرحمة فمن قصد الحق فأخطأ غفر الله له، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأ. شوف بقى المتعة، يعني متعة من جهة ورحمة من جهة. أما غير السلف السني فظلمة وضيق وعذاب ووعيد إذا شاءه الله له. أنا ما أدري يا أخواني كيف تطيب الحياة لغير السلف السني، سبحان الله، حياة المعنوية هذه، الروح، اللذة المعنوية هذه، المتعة، سبحان الله. يكفي أن الإنسان ما ذاق معنى العزة إلى في هذا المنهج، لا والله ما ذاقها لا في عائلة ولا في قبيلة ولا في مال ولا في منصب ولا في مستوى تعليمي ولا في أي شيء يا أخوان أبدا. إنما العزة الحقيقية عزة الحق. عجيب يا أخواني، لو الدنيا كلها ضدك لا تبالي، وتراهم كالذر، أمثال الذر، ولا معنى، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. قال القرطبي رحمه الله: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. لا يلتفت إليه. هل يعتبر إخواني بخلاف الروافض؟ لا، ما يعتبر بخلاف الروافض. نعم، طيب، نعم.
ثم على
مسألة يمكن أن تتعلق بهذه قريبة، يعني أذكرها سريعا، وهي مسألة الزواج بنية الطلاق. رجل تزوج امرأة بنية الطلاق، يعني في يضمن في نفسه أنه سيطلقها يوما ما، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والصحيح صحة ذلك لكن لا يرغب فيه، ولا يقال هذا متعة لأنه لم تظهر متعة ولا مدة ولا شيء، إنما هذا إضمار. والعلماء قالوا المضمر هذا وهو ما نواه قد يتبدل ويتغير إذا رأى منها حسن عشر، فلهذا من جهة الصحة صحيح، لكن هل يدعى إليه؟ لا، لا يدعى إليه، لأنه سيترتب عليه كسر لها وبعض بغضاء وشحناء مع أهلها، فلا يدعى الناس إليه. لكن هو صحيح صحيح، وجائز جائز، مثل ما نقول جواز نكاح الكتابية، لكن يرغب فيه؟ ما يرغب فيه، ما يرغب فيه. نعم
شيخنا، هل هذه المسألة أن ينويه التحليل أم غيره؟
لإيه؟
يتزوج بنية التحليل.
تحليل
هو الذي نوى فقط.
لا، التحليل لا، ما يجوز،
يعني مسألة غير.
لعن الله المحلل والمحللة، طبعا غير. طبعا طبعا.
ثم
سواء كانت النية منه أو منها أو من الولي. نعم.
ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد.
رضي الله عنها وعن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رضي الله عنها، وهي هند، هذا بنت أبي سفيان، عقد عليها في هذه السنة ومهرها عنه النجاشي نقد، هو الذي دفع هذا المهر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة، أي سنة 70 يعني، وقيل في التي قبلها سنة 6 تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس خطبها عليه عمرو بن أمية الضمريزي، وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبد الله ابن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص، وقيل النجاشي والصحيح الأول، ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار وجهزها وأرسل بها إليه، وقد جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي كما في الحاشية عن أم سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم 400 درهم، فهذه 400 دينار يعني أعلى، لأن الدرهم أعلى من الدينار. فأما ذكر طبعا حديث مسلم، نعم
قلتم الدرهم أعلى،
الدينار أعلى، الدينار أعلى من الدرهم، هذا سبق لسان، الدينار أعلى طبعا من الدرهم، ولهذا النصاب من في الذهب، الدينار من الذهب والدرهم من فضة، النصاب من الذهب 20 دينارا ومن الفضة 200 درهم، 20 دينار يساوون 200 درهم. نعم طبعا في إشكالية هنا عند أهل العلم في حديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليمني عن أبي زميل سماك بن وليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. الحديث قال ابن كثير فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله كيف لم يتنبه لهذا، طبعا طالب العلم مبتدئ بيتنبه لهذا فضلا عن مسلم، يعني أن أم حبيبة قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان، وقد كانت بعد تزوج لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله أم حبيبة بسنة وأكثر، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء. أما ابن حزم فزعم أنه موضوع، حديث موضوع عند مسلم وموضوع، وضعف عكرمة بن عمار ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده، يعني هو واحد اللي قالها بس، لا قالوا قبلها ولا بعدها. سبحان الله، ابن حزم هذا يا أخوان مع ذكائه ومع سعة علمه لو سلك مسالك العلماء وتبعهم ولم ينفرد بأصول دونهم لكان له شأن عظيم، لكن الله له حكم. طيب هذا ابن حزم. وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أنه بإسلامه ينفسق نكاح ابنته، وتبعه على ذلك أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، يعني الصلاح والنووي ومحمد بن طاهر المقدسي كلهم قال ذلك. قال ابن كثير وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن عربي وأجمله إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 6 سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلام بعيد جدا. طيب والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرج في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، أنت تتزوج الزوج فتزوج أختي. قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، ما هو النبي يتزوج يبقى أختها تحب الخير لها. وفي صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله انكح اختي عزة بنت ابي سفيان. الحديث وعلى هذا فيصح الحديث الاول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي احسن عربي واجمل ام حبيبة، وانما قال عزة، اراد ان يقول عزة، فالراوي قال ام حبيبة فاشتبه على الراوي، ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة، قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث ولله الحمد منه. المهم من الذي ضاع في الحديث؟ ما في أحد ضاع في الحديث، غاية ما في هذه اللفظة التي أولها بعضهم، وبعضهم قال وهم، وبعضهم قال هي صحيحة على وجه. ويا أخي اسعد بهذا، فإن من ضعف في مسلم حديث ضعف بنحو هذا من جهة ألفاظ، أو ضعفها بغير ذلك من جهة رواة متكلم فيه، ولم يعلم انتقاء مسلم في رواياته، ولم يعلم وقوف العلماء عند مروياته. فلا تعجل يا أخي، وقف وقفة العلماء، وإذا اتفقوا على شيء ورده في مسلم بسبب إسناد، بسبب راو أو مروي، فدونك قولهم فهم الجماعة. وأما إذا اختلفوا فدونك قولهم وهم الجماعة أنه صحيح مسلم، ولا تضعف لقول واحد باجتهاد. ولا يوجد عند مسلم لفظة إلا والعلماء فيها أقوال، وغاية ما يمكن أن يقال وهم راو والحديث صحيح في لفظ، والحديث صحيح ولا إشكال، غاية ما يقال. وإلا فكل لفظة، وقد وقفنا على جملة، ولعل الله أن ييسر، أن نقف فيما يتعلق بمرويات مسلم فيما وقع فيه اشتباه أن هذه اللفظة غير محفوظة، هذا الحديث الذي معنا هو لعل من أقوى الأحاديث التي قد يستدل بها الواحد وبسهولة جدا يقول هذا باتفاق، يعني باتفاق هذا مردود. مع أن العلماء الجهبذة وجدوا لذلك التأويلات، قد يوافق عليها وقد لا يوافق لها محتملة، كمحمد بن طارق المقدسي وحسبك به، والنووي، وابو عمرو بن الصلاح، الحافظ ابن كثير لما تكلم في هذا خرج شخصية جيدا، والحقيقة هو أجود ما رأيت من تعليق وتخريج، أجود، لأن بنى على أدلة، وإن كان لا يجزم بتأويل رحمة الله عليه وتخريجه، لكن هو أقرب الأوجه. فعند أبي سفيان عزة أخت أم حبيبة، وفي الصحيحين أن أم حبيبة عرضت عزة، فيتوافق هذا مع عرض أبي سفيان الذي رأى أن هذا شرف، فأن تكون له ابنتان عند رسول الله أولى من أن تكون له ابنة، ويكون الراوي قد وهب، بدل أن يقول عزة قال أم حبيبة. ومثل هذا لا تضعف به الأحاديث، تضعف به الأحاديث، غاية ما فيه كما قلنا، غاية ما فيه أنها قد تكون هذه اللفظة من وهم بعض الرواة، فتكون كالأحاديث الأخرى، تزوج النبي ميمونة ومحرم، حديث ابن عباس وهم، قال ومحرم، الحديث ضعيف؟ ليس بضعيف. لكن كل لفظة تجد لها التخريج، حتى ما يبدو أنه هذا منتهي، يعني من أوقعها أيضا وأشهرها لفظة يرقون، يرقون كيف يرقون والنبي رقى ورقي وكذا، لكن راجع لكلام العلماء تجد التخريجات. ولا تجد أحدا يقول الحديث ضعيف حتى في صلاة الكسوف. والاختلاف في هذا رجع العلماء وأقوال العلماء في صلاة الكسوف فصفة الكسوف والوقوف عند حديث مسلم في هذا. فمسلم إمام اجتمع له علم الإسناد، اجتمع له علم المتن فيما يتعلق بمعانيه، لا سيما في مثل هذه المشهورات، صفة صلاة الكسوف، زواج النبي من أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، فعلامة يعني وضع مسلم مع اشتهار هذا. يعني ما يخفى على مسلم رحمه الله تعالى أن أبا سفيان قد أسلم قبل، فلهذا مسلم تقف معه الوقف الخاص، إياك أن تنسى هذه. مسلم البخاري معهما الوقف الخاصة الخاصة، لأن الأمة جعلت لهم الحكم الخاص. لهذا فالنظر إلى الصحيحين ليس كالنظر إلى غيرهم، النظر إلى الصحيحين ليس كالنظر إلى غيرهم في انتقائهما، في جلالتهما، في دقتهما وغير ذلك. الشاهد أنه ما من حديث إلا وللعلماء فيه أقوال، لا من جهة التضعيف وإنما من جهة التخريج. انتبه انتبه، لا من جهة التضعيف بل من جهة التخريج. فرق كبير جدا بين تضعيف وتخريج. نعم. ثم قال رحمه الله اللي هو ابن كثير، قال: وتوفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 فيما قاله أبو عبيد. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة. نعم.
وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية.
نعم. وسم في شاة بها هدية، أي في هذه السنة وفي خيبر، قدمت له امرأة من يهود شاة وكانت مسمومة كما في الصحيح، ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى صفية صفية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي في هذه الغزوة، لأنها كانت من الأسرى، واتخذها صفية. صفية صفية يعني اصطفاها لنفسه من سبايا خيبر، قد جاء الحديث في الصحيح. قال ابن كثير: ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل سنة 70 فاعتقها وجعل ذلك صداقها، فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. قال الوقضية في سنة 50، وقال غيره سنة 36، والله أعلم. نعم.
ثم أتت ومن بقي مهاجرة،
يعني ثم أتت أم حبيبة. أتت أم حبيبة منين؟ من الحبشة. ومن بقي مهاجرا، عودت الصحابة من الحبشة. نعم. أتت أم حبيبة ومن بقي مهاجرا، يعني جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، رجعوا في العام السابع.
وعقد ميمونة،
وقد رحب النبي بجعفر حتى قال النبي، شوف فتح الله خيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر، يعني أسعد، أو بفتح خيبر. صححه الألباني وقد رواه الطبراني في معجمه. نعم.
وعقد ميمونة كان الآخرة،
وعقد ميمونة رضي الله عنها، عقد على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهذه آخر امرأة النبي عقد عليها. قال ابن القيم رحمه الله: ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن خلى منها ورجع منها على الصحيح، يعني وكانت حلالا لا محرمة. كان الآخرة، عذرك الآخرة، يعني أنا آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تزوج بعدها. نعم.
وقبل إسلام أبي هريرة
يعني قبل خيبر بقليل أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، لكن لم يدرك إيه مشاهد الغزو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق جعل له شيئا. نعم. كما في صحيح البخاري.
وبعد عمرة القضاء الشهيرة،
وبعد غزوة خيبر حصل ماذا؟ عمرة القضاء. عمرة القضاء يعني إيه؟ عمرة القضاء اللي هي قاضى عليها النبي قريشا في العام، في عام الحديبية، قال تأتون في العام القادم وتعتمرون وتبقون 3 أيام معكم سلاح الراكب. هذه عمرة القضاء، ليس أن النبي قضى عمرة يعني محل عمرة الحديبية، لا، وإنما العمرة التي قاض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، فهي ليست من القضاء بمعنى أنها تكون محل عمرة الحديبية فلم تحسب الحديبية، وإنما هي عمرة القضاء يعني التي وقعت في قضاء النبي مع قريش. وإلا فعمرة الحديبية صحيح، هذه عمرة، عمرة القضاء عمرة، هذه عمرتين، وعمرة النبي مع حجه هذه عمرة، عمرة النبي من الجعران هذه عمرة، النبي اعتمر 4 عمرات. نعم.
والرسل في المحرم المحرم أرسل،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل بعدها في شهر المحرم، المحرم يعني الذي هو من الأشهر الحرم. نعم.
أرسلهم إلى الملوك فاعلمي،
أرسلهم إلى الملوك، وأنا وراسل الملوك بالإسلام، فقد أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وأرسل دحة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وأرسل عبد الله بن حذافة السامي إلى كسرى، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس. قال أنس كما عند مسلم إن النبي الله كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله. نعم.
وأهديت مارية القبطية،
أي أن المقوقس، قد أتى المقوقس ملك الإسكندرية لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم خيرا وقال خيرا، لكنه لم يسلم، وأهدى مارية القبطية، وهي ماذا؟ أم إبراهيم رضي الله عنه. نعم. فيه يعني في السنة 7 هديت مارية.
وفي 8 السرية
ناقب عنده في 8 السرية، يبقى كده أنهينا العام الإيه؟ 7. خلصنا لكم سنة هوت في درس اليوم، سنة كاملة، سنة كاملة في درس اليوم بأحداثه المتعددة. وفقنا الله وإياكم نحبه ويرضى، ونكتفي بهذا القدر.